أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام البشير النذير والنور المبين محمد وعلى آله الأوصياء النجباء الكرام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة الرابعة خامسة. المسألة الخامسة: لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر، وبينا الوجه في ذلك في المسألة السابقة مع عدم إتيانه للعصر وانشغاله بإتيان العصر في الوقت المختص الأخير، يكون وقت الظهر قد فات بالمعنى الذي مر. ومصوغ الجيران قاعدة الوقت حائل. وإن كان في الوقت المشترك، لا مو في آخر الوقت، هو مشتغل الآن بالعصر وشك في إتيان الظهر، ما عنده قاعدة تحرز الظهر، ليس قاعدة الوقت حائل لا تجري، لأن لا زال المجال موجود. إهني ملزم اشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني، إذن ملزم بماذا؟ عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها. اشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني استصحاب معناه. فهذه المسألة ما فيها مؤونة زائدة. مسألة الثالثة نقحناها سابقا في جهات عديدة. مسألة الثالثة: إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدري المعين منهما، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. تقريبا بنى الأعلام جلهم على أن القصد الإجمالي أو الإشارة الإجمالية تغني عن القصد التفصيلي، لأنها تشير إلى العنوان الواقعي على ما هو عليه. يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، سواء كان في الوقت أم في خارجه. طبعا ورد في صحيح زرارة أنه لو في فرض آخر غير الفرض، بس لي ربط بهذا الفرض، في فرض آخر لو علم أنه أتى بصلاة العصر وأنه غفل عن إتيان صلاة الظهر ما وانتهى من صلاة العصر، ماذا يصنع؟ في الرواية في الصحيح هكذا أنه يعدل بنيته لصلاة العصر بعد مضي الحين صلاة العصر، مع ذلك يعدل بنيته عن العصر إلى الظهر، ثم ينوي الأربعة التي سيأتي بها ينويها مرة أخرى، ما ينويها ماذا؟ عصرا. هني شوية لك الأعلام، مو كلهم، بعض جملة منهم، يعني هو أتى بالعصر وردي إن العصر تضر وين راحت، تضر وين راحت، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. الأربعة التي مضت وقعت بعنوان ماذا؟ العصر، فكيف بعد الفراغ منها والخروج منها من صلاة العصر ينوي قلبها ظهرا فتنقلب، والشيء لا ينقلب عن موقع عليه. فمن ثم يعني استشكلوا في العمل بهذا المقطع من الصحيحة، مع أن الصحيحة زرارة في أبواب باب 60 أو 61 من أبواب المواقيت، رواية تقريبا ثلثي صفحة، وفيها أحكام مهمة في مواقيت الصلاة ومعمول بها كلها، إلا هذه الجملة، هذا المقطع شوية جملة من الأعلام توقفوا وتلكأوا فيه. فلذا لاحظوا الاستنباط، الاحتياط في الاستنباط شلون يصير. هذه نكتة لطيفة، إن الفقيه يستطيع أن يحتاط في الاستنباط. شلون يحتاط الاستنباط؟ تالتا هذا بحثناه بمناسبة في الأصول المادة كرئين في تنبيهات الأصول العملية لعله وكذا، أنه تالتا المكلف يقرر له الفقيه كيف يحتاط في عمله، هذا خب بحث معروف. وتارة الفقيه في كيفية استنباطه يحتاط. كثير ديدا القدماء، الشيخ الطوسي المفيد رحمة الله عليهم، الصدوق غيرهم، عندهم يعني نفسه كفقيه في كيفية استنباط يحتاط. لماذا يحتاط؟ هنا يفتي الاحتياط، ها، نفس آلية الاستنباط يحتاط فيها. طبعا مثلا أحد أنواع احتياط الفقيه في الاستنباط أنه يجهد نفسه في التتبع زائد على المقرر، المقرر الروتيني، هذا احتياط، احتياط في أنه يتبع أكثر، يتأنى أكثر، يتروى أكثر، هو هذا احتياط. لا، هذا احتياط في مقدمات، يعني في مقدمات الاستنباط. تارة لا في نفس الاستنتاج يحتاط، عايشنا من دون أن يفتي بالاحتياط. ليس فتوى بالاحتياط ولا الاحتياط في الفتوى، خب سامعين بهذا الاصطلاح، الفتوى بالاحتياط يعني يقول الأحوط وجوبا كذا، عفوا اشتبه، الأحوط وجوبا الاحتياط في الفتوى. يقول مثلا من شك أنه مسافر أو حاضر وحد الترخص كذا كذا فيحتاط، يجب عليه، عفوا، فيجب عليه أن يجمع بين القصر والتمام. هذه يسمونها فتوى بالاحتياط، يعني يفتي، لكن يفتي بماذا؟ بالاحتياط. يجب عليه أن يجمع، حينما يقول يجب عليه أن يجمع لا يصح للمقلد ذلك الفقيه أن يعدل إلى غيره، يعني فتى. هي عبر عنه فتوى بالاحتياط. أما الاحتياط في الفتوى ماذا؟ احتياط في الفتوى الاصطلاح الآن جاري، احتياط في الفتوى يعني ما يفتي، فيقول الأحوط كذا، ما يقول يجب كذا، يقول أحوط كذا، الأحوط وجوب كذا، هذا عبر عنا احتياط في الفتوى. احتياط في الفتوى يعني لم يفتي، يصير حينئذ المقلد أو الذي يرجع إليه يرجع إلى واحد العلم فالعلم بعده. إذا عندنا فتوى بالاحتياط، فتوى هي فتوى لكن بالاحتياط، مستندها الاحتياط. وعندنا ماذا؟ احتياط في الفتوى، يعني ما يفتي يحتاط، هذا اصطلاح معروف بين الأعلام موجود. كلا الآن نرجع القسم الأول، الفتوى بالاحتياط، باحتياط المكلف، لكن ترى في احتياط آخر غير هالقسمين، احتياط آخر غير هالقسمين، احتياط في الاستنباط. احتياط في الاستنباط أيضا هو قسمين، احتياط في الاستنباط اللي هو غير هالقسمين، قسمين آخرين. قسم في المقدمات هاي اللي ذكرنا، يتأمل يجهد، ليل نهار دق ولا طوم، يصيد ضغط دم، يصيد سكر، يستوي رياضة شوي يبعد السكر والضغط الدم، المهم يظل دوامة تحصيل، هذا احتياط. أي زيادة ترقية العلم هذا احتياط، هذا احتياط في مقدمات الاستنباط. المطور إذا درس زين، الكفاية إذا درس زين، إلى أن يبلغ الاجتهاد والفقاهة وكذا كذا بيأثر عليه، فيحتاط في المقدمات. ومن القبيل النكات، هذا احتياط في الاستنباط. استنباط عمل من؟ لا عمل المكلف. ودققوا في الاستنباط قبل الفتوى، ها الفتوى عمل للفقيه لكن عمل لاحق، العمل السابق على الفتوى ما هو؟ ما هو استنباط استنتاج، هذا عمل قبل الفتوى، عمل آخر. وفي عمل قبل الاستنباط اللي هو تحصيل مقدمات، تشوف الفقيه يقوم بأعمال مقدمات، يعني تحصيل مقدمات التتبع الكذا الفلان، تأني تأمل تدبر، هذه عمل قبل الاستنباط. عند استنباط خلا دوام الاستنباط، عند بعدك الفتوى، بعد الفتوى تأتي عمل مكلف العامي، فشوف أعمال تتلو بعضها البعض. فنرجع، الاحتياط في الاستنباط اللي هو استنباط عمل من أعمال الفقيه قبل الفتوى، تارة في المقدمات خبايا واضح، وتارة هذا الاستنباط الاحتياط في ماذا؟ هذا الاحتياط لا في نفس عملية صياغة الاستنباط. شلون عادي يمارسها الشيخ الطوسي ببراعة والشيخ المفيد والقدماء، وقليل من الطبقات المتأخرة من الفقهاء، يريد له فطانة فطانة عالية علمية. الآن ما اللي خوض فيها، هي منهج فقهي عمد، هذه أحد المناهج الفقهية، هي منهج فقهي وجدا يعني منهج فقهي كيس. شلون ليش كيس؟ فائدته ماذا؟ فائدته شلون ما تقلبت هو فتوى صحيح تصير، طلع الواجب هالقدر أقل، هو فتوى ديك راجحة ما بيش طلع، يعني أي حاول في صياغة للاستنباط يجمع بين المحتملات، مو في عمل مكلف، في ماذا؟ في نفس قالب الفتوى الذي هو يسبكه. السكيف هذا هذه له فطانة كياسة، أو سر المهنة مثلا. أي المهم، ولذلك الفقهاء باعتبار أن الفتوى يوم كان أداة تربية للمجتمع والمؤمنين أو حتى الوسط العلمي، دائما هاي بعض إذا سامعين بهالعبارة يلفلف الفتوى، يلفلف الفتوى، يلفلف الحكم، هذه أحد آليات الاحتياط في الاستنباط، أحد الآليات الاستنباط. أنا ما أريد أدخل فيه، هذا منهج فقهي بارع برع فيه القدماء مثل الشيخ طوسي المجرد. زين ما الصلة ببحثنا؟ أنا الصلة بهذا البحث، الأعلام حيث شاهدوا في صحيحة زوارة أن الشيء عما وقع عليه يقلب نيته، وهذا يخالف مبناهم أن الشيء لا يقع لا ينقلب عما وقع عليه، فعاد دققوا، جمعوا بين جنبتين في احتاطوا في الاستنباط، جمعوا بين جنبتين، بين أي جنب؟ جمعوا بين جنب، جمعوا بين جنبة ماذا؟ جمعوا بين جنبة العمل بالرواية، خمس الرواية الرواية صحيحة وأفتى بها، حتى المقطع أفتى به كثير، فكيف الرواية يرفع اليد عنها؟ صحيحة ومعمول بها. من جانب ثاني ديك القاعدة الشيء لا ينقلب عن موقع عليهم لابد يلزم به العمل بها. فيصوغ صيغة معينة تجمع بين الأمرين استنباطا. كيف؟ قالوا فينوي ما في الذمة. يجب عليه أن ينوي ما في الذمة. شوف هاي ينوي ما في الذمة ليس احتياط في الفتوى ولا فتوى بالاحتياط. هي ماذا؟ احتياط واستنباط. لأن غير الرواية تلزم بأن يقصد العاصف. هو ينوي ما هو وظيفته في الواقع. على كل هكذا قرر الإعلام يسموه احتياط في الاستنباط. لا يطرح الرواية يرفع اليد عنها ولا يرفع اليد عن قاعدة ثابتة لديه اللي مصادمة لظاهر الرواية. تعليقا فقط على كل على هذا لما بنى عليه الأعلام مثل يزدي وجملة من محاشي العروة ومنهم السيد الخوي رحمة الله عليهم. لكن تعليقا على ما أفاده الأعلام نذكر هذا المطلب وهو ما بينه المرحوم الكمباني وغيره من الأعلام. قاعدة جدا ممتازة في أبواب الأصول وأبواب الفقه مفيدة في موارد كثيرة. هذه القاعدة التي بينها المرحوم الكمباني الشيخ محمد حسين الصفهاني عند مسلم الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. يقول لكن هذا ليس في عالم المادة الغليظة الماديات بشكل عام. من استطيع أن نقول بإجراء دي القاعدة يعني صغرويا بكلام شلون يفيد في عالم المجردات أو مثلا العوالم الجسمانية اللطيفة وكذا ما وراء الأثير بتعبير العصري أي أم صغرويا. أما عالم المادية الغليظة هذا مو ما يتم صغرويا تطبيق القاعدة. الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. كيف بيانه؟ بيانه أن فعل المكلف البدني احنا كلامنا في الفقه الفروع لو أعمال البدن عمل المكلف البدني امتثال أداء عمل مادي. هذا العمل المادي ارتباط بالملاك ليس علة ومعلول ليس علة فاعلية ومعلول. إذا ارتباط ماذا لما يقال المصلحة والملاك في الفعل؟ يقول ارتباط. شوف هذه قاعدة مهيمنة على أبحاث الأصول وعلى أبحاث الفقه الفروع حتى على علم الأخلاق نفس القاعدة. قاعدة رصينة مهمة خطيرة أن تستعمل في موارد عديدة. مثل حين نشوف الفقهاء هنا استعملوا قاعدة الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. صغرويا قاعدة دي أن الفعل المادي ليس علة فاعلية يقلب صغرى يقلب ويتصرف في صغرى قاعدة الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. ببيان ماذا؟ ببيان هكذا أن الفعل البدني الذي نحن مكلفون به في دار الدنيا. طبعا احنا مو بس مكلفين بالفعل البدني حتى بالفعل القلبي بس انا ليس كلامنا فيه. الفعل البدني الذي نحن مكلفون به احد اقسام الافعال اكثر الافعال مكلفون بها في دار الدنيا. هذا الفعل البدني ليست نسبته وصلته بالملاك والمصلحة إلا فاعلية ومعلول. إذن صلته ماذا؟ يقول صلته علة مادية إعدادية. المعلة المادية يعني عفوا إعدادية استعدادية، يعني توجب تخلق أرضية الاستعداد. ثم بدلنا الفعل المادي بدل العلة فعلية على مادية أو إعدادية، وما الفرق؟ الفرق كبير. العلة الإعدادية ينفك عنها المعلول المعد له زمانان مكانان جغرافية، ولا بد أن يلحق العلة المادية الإعدادية يلحقها شرائط وشرائط إلى أن تستكمل أجزاء العلة الفاعلية، فينوجد المعلول. فإذا نفس المعلول وهو المصلحة ما وجد بمجرد الامتثال، كي تقول الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، ثم وجد بعدها في طور الأعداد مضغة علقة عظاما لحما كذا، بعده في أطوار. إذا كان بعده إذن يمكن أن يلحقه لاحقا زمانا، ماذا يلحقه؟ شرائط ومؤثرات أخرى، كي يوجد الملاك. فصلاة العصر انت صليتها صلاة العصر، لكن في تحصيل هذه صلاة العصر للملاك تحتاج ان ما تقلب نيتك، ولو بعد السلام تسليم، اذا قلبت نيتك تتبدل بدلالة بيان من الشرع. فما في غرابة ان الشرع يقول صلاة العصر التي صليت انت سابقا، وليكن بعد الصلاة اعدل بنيتك، لأن هذه الصلاة التي صليتها ليست علة فعلية، علة مادية تحتاج أن ينضم لها. ولذلك هو يفسر الشرط المتأخر إمكانية بهل يحرم. أحد أمتن أجوبة الشرط المتأخر في الواجب وفي الوجوب، في شرط الوجوب له معضلة قانونية أو معضلة أصولية، أحد أمتن أجوبته يعني هذا الجواب الذي اعتمده الكومباني، أن هذه ليست علل فاعلية، علل مادية لابد أن يلحقها بعد تؤثر حينئذ. تبديل الامتثال بالامتثال الذي ورد النص فيه إن الله في الصلاة إن الله يختار أحبهما إليه، ليش ما سقط الحكم وجد الملاك؟ ما السبب؟ على كل إذا واحد يتفطن لهذه القاعدة التي شيدها المرحوم الكوباني وغيره من الأعلام تفيد في أبواب فقهية كثيرة، في القضاء، في القصاص، في العبادات، في أبواب الأصول، في علم الأخلاق، يفيد حتى في علم العقائد. هذه القاعدة إن الأفعال البدنية أو العملية أفعال إعدادية مادية وليست على الفاعلية، كن فيكون، مو كن فيكون. إذن هنا هذه الرواية يمكن العمل بها، ومع ذلك لا مانع من صياغة الفتوى بنفس صياغة احتياط الاستنباط الذي عملها الأعلام اللي الآن ذكرناها. ايه صحيح، هو هذا وهذا لانه مادي، فالعلة المادية انت تقدر تشكلها وتمكيجها وتسبكها غير ما وقعت عليه، لان بعدها الان هي في تأثيرها في ايجاديتها للملاك في طور النمو، هي بعد الحالة الزمانية موجودة. لذلك عندنا في الروايات مثلا في باب الصلاة اذا صلى صلاته ثم رأى صلاة جماعة قال أشارك؟ قال إيه. قال شلون؟ مو أنا صليت؟ قال نعم، إن الله يختار أحبهما، يعني كأنه بعد ما اختار الله هاي الصلاة اللي صلاها بعد ما احتسبها الله عز وجل، بعد في حالة انتظار، أنت تجيب بشكل أكمل واتفاقا لهذه النكتة، شوف دقق، لهذه النكتة التي ذكرها المرحوم الكنفاني بنى جماعة على أن مشروعية إعادة الصلاة ما يقتصر على النص إن فرادة وجماعة، لا جماعة وجماعة وجماعة ثانية وثالثة، إذا طبعا فيها ميزة قابل لتحصيل ميزة بحسب تعليل الرواية الباب مفتوح. ومنها في الحقيقة بهالشاهد والقرائن الأخرى بنينا على مشروعية تكرار الصلاة، حتى مثلا أنت واحد يريد يعيد صلواته التي صلىها طول عمره، هي يعلم بأنه ما فيها خلل في الصورة، لكن يدري بها كفاءتها مقوية، إذا يعيدها بكفاءة جيدة بنية حتى الإعادة ما في أي مانع من استشكل لها النكتة نفسها. فعلى كل فهذه إذن فائدة ونكتة لطيفة إذا واحد بنى عليها اللي ذكرها المرحوم الأصفهاني، يقرأ المدلالة الروايات في أبواب عديدة بهذه النكتة وبهذا المنطق. نعم، هو أنه هذا الامتثال لم يسقط الملاك، يعني يوجد الملاك، أعد لإيجاء أعد وأتى بدور إعدادي، فإذا دور إعدادي لازال المجال موجود. زين، فإذا العبارة وين وصلنا؟ ولم يدري المعين من يجزيه الإتيان بأربع ركعات، لاحظوا صياغة الفتوى احتياط الاستنباط، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أم في خارجه. نعم، إذا شوف لاحظ ما قال ينويها ظهرا ولا قالوا ينويها عصرا، واستوى بين 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 أساس صياغة احتياط الصلاة، وما خالفوا لا الرواية ولا خالفوا القاعدة، جمع بين إذا دققتم في المثال ستتفطنون لمنهج الاحتياط في الاستنباط والاحتياط في صياغة الفتوى. وهذا يمكن الإنسان أن، لأنه ربما الإنسان على كل في موارد عديدة الاستنباط معقد وصعب ومجلجل لسبب أو لآخر، ولو إنسان يبذل جهده أو يعني بعد ما بذل جهده وصل إلى نكتة وليكن لرأي معين له كذا، ليكن صياغة في الاستنباط جامعة بين الاحتمالات بدون أن يكون عند احتياط في الفتوى أو فتوى في الاحتياط، إنما احتياط في الاستنباط في صياغة الفتوى قابلة. وكثير الفقهاء على كل عندما تمر بينهم تمر بهم مراس في الفتيا على كل يبرعوا في هذا الجانب. نعم، تتمة المسألة، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، يعني راجعوا للمبحث إذا أردتم أن تقفوا بتدبر أكثر على منهج هذا المنهج تشوفوا يجزيه. ماذا شك في العبارة؟ ما قال أحواط ولا قال كذا ولا كذا، شوف على العبارة يجزيه دققوا، لما قال يجب تفتلوا لا، شوفوا هذه يسمونها اللوفة في الفتوى، هاي شمشم الفقهاء شو العبارة عبر عنها، يجزيه الإتيان ما قال يجب، يعني في خيارات أخرى بس إحنا ما نريد خيارات العديان، تفتشون ولا هذه أحد الصياغات التي تبرئ ذمته، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، ما قال يجب، إذا في خيارات أخرى هاي يسمونها احتياط في صياغة الفتوى، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أم في خارجه. تتمت المسألة غدا إن شاء الله، وصلى الله